الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. جدد الرئيس الإيراني التأكيد بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وعدم المضي في الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزام بمجرد إلغاء الطرف الآخر كافة الإجراءات الحظر والعودة للاتفاق. وقال الرئيس حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يمكن لواشنطن رفع كامل الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة، وعندئذ نعود إلى التزاماتنا في يوم واحد. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي التي انتصرت خلال الحرب الاقتصادية مع أمريكا، وأن الأخيرة اعترفت بفشل سياساتها ضد إيران. وقال إسحاق جهانجيري إن الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية أعلنتا صراحة فشل الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد إيران، وهو ما يعد فخرا لقيادة الثورة الإسلامية والشعب والمسؤولين. واصلت القوة اليمنية تقدمها وفرضت سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب خلال معركة عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي الذين يساندهم الطيران المكثف. وشملت تلك المواقع الدشوش والنخلاء وإيداترا والحمى الحمراء والتباب المجاورة لها شمال غربي مأرب، إضافة إلى الحاميات العسكرية قرب صحن الجن، مما اضطر الميليشيات المتعاونة مع حزب الإصلاح إلى الفرار. استدعت السلطات السعودية ابنة صحفي سعودي معرض قضى بعد خروجه من السجن بمدة وجيزة قبل عدة شهور. وأفاد حساب معتقل الرأي بأنه تم استدعاء وطن صالح الشيحي للتحقيق وإبقاؤها رهن الاعتقال في مركز النيابة العامة برفحاء. وأشار الحساب إلى أن المباحث السعودية وضعت يدها على حساب الشيحي في تويتر وغيرت كلمة سره، لافتا إلى أن المباحث بدأت بنشر تغريدات من إنشائها على الحساب. وتتهم السلطات السعودية الشيحي بنشر معلومات تؤكد وقوف الحكومة وراء عملية تصفية والدها بالسم. واصل الحشد الشعبي العراقي عملياته الأمنية لتطهير بعض مناطق ديالا شمال شرقي البلاد. وخلال هذه العمليات التي شملت مناطق تنتشر فيها بساتين الأشجار، تم تدمير نفق لداعش في منطقة أم الحنطة. وفي محافظة صلاح الدين أنجزت قوة من الحشد تفتيش عدة مناطق ذات تضاريس صعبة، حيث تم العثور على وكر لداعش احتوى أنواعا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. شنت قوة الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. وشملت تلك الحملات مدينة طوباس وقرية دير جرير برام الله ومخيم الجلزون وبلدة بيتا بنابلس، كما اقتحمت قوة الاحتلال مقام الشيخ الشعلاء قرب قرية الناقورة بنابلس أيضا. ضيقت السلطات المغربية على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تخليدا ليوم الأرض. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإذاعة. وفيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أما موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر أسباب النزول. السبب في نزول الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك ود منبه ينبه المسلمين للاستعداد للغزوة. بعض المسلمين لما سمع أمر النبي بالتوجه إلى تبوك قالوا دعنا نستأذن أمهاتنا وآبائنا، احنا نروح ناخذ إذن من أمهاتنا ومن آبائنا، شوف يأذنون بالجهاد أو ما يأذنون بالجهاد. عند ذلك نزلت الآية الكريمة. بناء على هذا الآية صريحة في أن الأمر الأول والأخير للنبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى كل مسلم. زين، هذا سبب نزول الآية. الآية الكريمة طبعا موجودة بالقرآن الكريم على النحو اللي قرأت إليك، لكن أرجو أن تلتفت إلى ما يأتي. مفسر المذاهب الإسلامية يقولون أن الآية في قرآن أبي، القرآن اللي عند أبي واللي كان يقرأها عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، شلون يقرأ الآية؟ يقرأها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. مر الخليفة الثاني يوم من الأيام سمع عبد الله بن عباس يقرأ الآية على هالنحو، قال له تعال منين لك هاي الزيادة وهو أب لهم؟ قال له أنا هكذا أخذتها من قرآن أبي. قال ارسلوا لي خلف أبي. قالوا له أبي بالبيت أقبل إليه. قال له منين لك هذه الآية؟ منين لك الزيادة؟ فالتفت إليه أبي قال له ألهاني القرآن وألهاك الصفق بالأسواق، أنا مشغول بالقرآن، أعرف اللي نزل من عنده وأعرف ضبط الآيات، وأنت كنت مشغول بالأسواق تبيع وتشتري، فأنا حج عليك وأغلظ له، حتى صار بيناتكم شيء من الحدة. هذه الواقعة كما يرويها مفسر المذاهب الإسلامية. زين، إذن الآية بناء على هالروايات محذوف من عدها، محذوف منها وهو أب لهم. طيب إحنا ما عدنا هذه الرواية، ما نرويها، نقول أن الآية كما هي وأن القرآن هو ما بين الدفتين، إذن من الذي يقول بالزيادة والنقيصة في القرآن؟ نحن أم غيرنا؟ أنا طبعا هذا الموضوع شوية ما أحب أتوسع به زايد، لأن أكو بي فصول كتبت وألفت نظرك. إحنا عندنا اثنين بس، الكليني بالكافي عند روايات ظاهرها يوهم وجود التحريف، والثاني صاحب فصل الخطاب، هذول اثنين. وكل أقوالهم اللي إلها علاقة بزيادة أو نقيصة بالقرآن نحن لا نعتبرها مرفوضة سبقا وسلفا، ونطرحها ولا نعتد بها. والذي عليه آراء أساطين علمائنا أن ما بين الدفتين هو القرآن الكريم، هذا رأي الشيخ المفيد ابن بابويه، نعم العلامة الحلي، كل فقهائنا المتقدمون منهم والمتأخرون، زين هذا رأيهم أن ما بين الدفتين هو القرآن. إذن الواقع إذا أكو روايات بالزيادة وبالنقيصة مش عندنا أبدا، عند غيرنا من المذاهب الإسلامية. واللي يحب أن أنطي عشرات المصادر، نعم مو مصدر ولا مصدرين، تذهب إلى القول بأن في القرآن نقيصة، أستغفر الله، نحن لا نقول ذلك، لأن القرآن إذا بزيادة أو نقيصة معناه سقطت حجيته، بعد ما نقدر نحتج به، لأن جاهز تكون الزيادة أو النقيصة بها حكم يرتبط بالأحكام الموجودة وإحنا ما ندري به. أي مجرد إشارة أشير لك، فأريد ألفت نظرك، ترى القول بالتحريف ليس عندنا. وإذا تسمع أكو مأجورين مهرجين، ذولا ماخذين فلوس على التفرقة بين المسلمين في الواقع. أرجع إلى الآية الكريمة، القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا، الحقيقة هذا المقطع من الآية الكريمة عظيم الأهمية جدا، لأنه هالحكم اللي موجود للنبي انسري للإمام من بعد النبي الذي يؤم المسلمين، شنو معنى أولى بهم من أنفسهم؟ يعني أولا إذا دعتهم نفوسهم لأمر ودعاهم النبي لأمر غير ذلك الأمر، يجب أن يقدم قول النبي وحدة. ثانيا أن النبي أرعى لمصالحهم، أن النبي يملك التصرف بهم كيف يحب، زين، طبعا في حدود ما رسم له الله عز وجل، زين. أكو شيء هنا ألفت نظرك إليه، هذا المقطع من الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي صلى الله عليه وآله صرح بتفسير الله، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك ضياعا أو يتامى فأنا لهم، ومن ترك مالا فلورثته. يعني اللي عنده ضياع، الضياع شنو؟ يعني عائلة ما إلها أحد، أموال ما إلها قيم، يتيم ما إلى أحد، النبي يقول أنا إلى أنا مسؤول عنك، زين؟ واللي عنده أموال أموال الورثة. طيب هنا عندنا فقهاء المسلمين أكو عندهم نوع من الأقيسة يسموه مفهوم الخطاب أو قياس أولوية. قياس الأولوية شنو؟ خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا القرآن الكريم لما يقول بالنسبة للأبوين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني القرآن يقول حرام عليك تقول للأبوين أف تتضجر من عندهم، زين. لما تكون الأف حرام، ما رأيك بالضرب؟ طبعا الضرب أكثر حرمة، بدليل الأولوية الضرب حرام، بدليل الأولوية اللي شيء أكثر من أف حرام، زين. كذلك هنا لما نقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا هو يملك أن يوجههم حتى على أنفسهم، فهو يملك أن يوجههم بأموالهم، هالمقطع شو يستدلون منا الفقهاء؟ يستدلون منا على أن النبي صلى الله عليه وآله إلى الحق أن يمد يده إلى أموال المسلمين ويعيد التوازن إلى المجتمع إذا اختل التوازن الاقتصادي. شلون يعني؟ خل أوضح لك الفكرة. يعني افرض الآن المجتمع الإسلامي النفقات الواجبة اللي الله عز وجل افترضها قد يكون مقصود حاجته، يعني الزكاة افرض، الخمس مثلا، النفقات الواجبة افرض، هاي ما تقدر تشغل المجتمع، يعني المجتمع بعد بيعوز يحتاج الى ضرائب اكثر حتى يغطي الخدمات العامة. في مثل هالحالة شو نسوي؟ شنو الطريقة؟ من اين ناخذ الاموال لتغطية النفقات العامة؟ مفسر المسلمين والاقتصاديين المسلمين يقولون ان النبي يملك هذا الحق، يعني بوسع ان يمد يده الى اموال الاغنياء فيأخذ منها ما يعود به على الفقراء حتى يعدل التوازن في المجتمع، حتى يغطي النفقات العامة، وهذا الحق يعطوه ايضا للامام. هذا شنو الداعي الى هالقول؟ هذا الداعي الى الاعتراضات المتأخرة في الايام الاخيرة، نشأت اعتراضات لما برز الاقتصاد الاسلامي، برز للوجود وقام يتجسد في مؤسسات اقتصادية. يعني سابقا الاقتصاد الاسلامي يعيش على مستوى النظرية، موجود بالكتاب او موجود بالتفسير اقتصاد اسلامي، لكن الان بدأ ياخذ طريقة للتنفيذ العملي، صارت بنوك على الطريقة الاسلامية، صارت معاملات على الطريقة الاسلامية، اكو نداء في كل مكان يتداعى الى انزال الاقتصاد الاسلامي للواقع العملي. فمن صار هذا قاموا يطلعوا له اشكالات. من جملة الاشكالات شنو؟ من جملة الاشكالات يقول انتو شكو عندكم غير الزكاة 2.5% من اشياء اموال معينة بسيطة، اذا تجمعها كلها ما تكفي لها 4 مستشفيات ولا تكفي لها 100 مدرسة، الباقي منين نغطي النفقات؟ هذا كلمة حق يراد بها باطل، هي مو هذا القصد الواقع. الواقع القصد التهريج على سلامة النظام الاقتصادي الاسلامي. النظام الاقتصادي الاسلامي مو مفتقر الى موضوع الزكاة، بالعكس الزكاة مجرد صندوق ضمان لسد حاجة العمال اذا عوزتهم الاجور بس، والا زيادة على ذلك الاقتصاد الاسلامي اصلا يعطي ولي الامر الحق بان يضع تشريعات لتعديل التوازن ضمن النطاق الاسلامي العام. ما أريد شوية أتوسع أكثر من هذا لأن الموضوع قد إلى وقت آخر. طيب، إذن القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني إذا أمر يقدم قوله على أمرهم، إذا نهى يقدم نهيه على إرادتهم. فإذن إذا كان أولى بهم من أنفسهم فهو أولى بهم من كل شيء في حياتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من سمعه وبصره. زين، قد واحد أعتقد يسأل سؤال يقول: ألا يتنافى هذا مع حرية الفرد ضمن النظام الإسلامي؟ وتقولون أن الفرد في النظام الإسلامي حر، وين الحرية إذا كان يجي النبي يلعب شلون ما يريد مثلا، أو يوجه شلون ما يريد، أو يأمر شلون ما يريد؟ لا، الواقع هذا الإشكال ما يرد. ليش؟ لأنه أمر النبي هو أمر الله عز وجل، أمر النبي أمر الله، والإنسان مطمئن أن النبي لا ينطق عن الهوى، إذا قال شيئا فعن السماء، والسماء ما عندها مصلحة أن تقيد حرية الفرد، إنما عندها مصلحة أن تنظم سلوكه. أنا شوية الموضوع مطول، تخلت بنقطة مهمة، خل أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا كثير أكو من العلماء التحليل النفسي أو علماء الاجتماع يقولون أن الأديان تخلق كبت عند الإنسان. ليش تخلق كبت؟ يقول لأن الأديان كلها نواهي، لا تشوي هذا لا تشوي هذا لا تشوي هذا. الإنسان يريد يشوي شيء ما يقدر يشويه، يكبته، إذا كبت يتحول إلى عقد تتمزق شخصيته. الإسلام كل نواهي وأوامر تخلق العقد. لا، هو مو الشكل. ليش؟ لأنه النواهي والأوامر اللي جابهن الإسلام كلهن إلهن بدائل. الإسلام ما يقضي على الغريزة، ينظم الغريزة. هذا الفرق. شوف مثلا إذا تقرأ بالمسيحية يقول إذا أحببت التقرب إلى ملكوت السماء فابتعد عن المرأة. هذا طبعا كلام ما يمكن يقول عيسى عليه السلام، هذا من رجال الكليروس. زين، إذا أردت أن تتقرب إلى السماء ابتعد عن المرأة. شلون يبتعد؟ إنسان مخلوق عنده غريزة، مثل ما عنده معدة تأكل عنده حاجة جنسية يكون يقضيها. ما يمكن هذا، هذا كلام فارغ أبدا، ما يلتقي تماما مع العلم. قال يخلق كبد، تمام. بينما الإسلام لما نهى عن الزنا فتح باب الزواج، قال أنت إنسان مثلا تملك طاقات كبيرة غير عادية، أعطى الإنسان مجال إلى التعدد في الحالات الضرورية. زين، إذن الإسلام ما يخلق كبد، عندما يأمر بشيء إلى بديل، عندما ينهى عن شيء إلى بديل. نبهي. فإذن الدين الإسلامي إذا نزل بأمر على لسان النبي، النبي صلى الله عليه وآله مأمون، ما يتحكم بالعباد، إنما ينظم سلوكهم، وذلك لا يتنافى مع الحرية تماما. إذن الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بهم من أنفسهم وأولى بهم من أموالهم. فالآية تقولهم لذولا اللي يقولون للنبي خلينا نروح نستشير آبائنا وأمهاتنا، يطون إذن نروح للحرب يولا، يقولهم القرآن هذا مو من حق آبائكم ولا حق أمهاتكم، إذا أمركم النبي يقدم أمره على أنفسكم فضلا عن آبائكم وأمهاتكم. زين، بعدين انتقلت الآية الكريمة قالت وأزواجه أمهاتهم. شلون يعني أزواجه أمهاتهم؟ يعني الآن لو فرضنا النبي عند بنت، زين، من إحدى أزواجه، ما يجوز للمسلمين أن يتزوجون من عندها باعتبارها أختهم؟ يقول لا، لأن لما الآية تقول وأزواجه أمهاتهم، فهل معنى ذلك تحريم زواج بناته على المسلمين؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لما القرآن الكريم يقول وأزواجه أمهاتهم، فهل بوسع المسلم أن يرث إحدى نساء النبي باعتبارها أمه؟ إذا توفت إلى حق يأخذ ميراثها مثلا؟ لا طبعا، لأن كل هلا يعني آثار الأمومة، آخر الأمومة إلها آثار. ثم يقول أزواجه أمهاتهم، الأمومة إلها آثار، ومن جملة الآثار أخذ الميراث، صرمة الزواج، إباحة النظر إليها. يعني ممكن أن تكون بمبادلها الداخلية أمام ابنها. هل يجوز ذلك على نساء النبي؟ طبعا لا. إذن شنو معنى وأزواجه أمهاتهم؟ أزواجه أمهاتهم بحرمة التزويج بس، يعني زوجة النبي ما لها حق تتزوج من بعد وفاته. يعني لو خطبت مو من حقها أن تتزوج. زين، يا زوجة اللي يصدق عليها زوجة، يعني معقود عليها أو مدخول بها، أما التي لم يدخل بها بس سميت، محل خلاف بين العلماء، لكن اللي اسمها زوجة هذه ما يشغلها أن تتزوج من بعد النبي صلى الله عليه وآله. أزواجه أمهاتهم من ناحية الاحترام، كن يحترمهن، ومن ناحية عدم جواز التزوج لهن من بعد وفاة النبي. وإلا ما يمكن واحد، يعني أخو زوجة النبي، ما يقال إلى خال المؤمنين، لا يقال له خال المؤمنين، نبه لي زين، وأختها ما يقال لها خالة المؤمنين، وهذا رأي الإمام الشافعي عينا. الإمام الشافعي يقول أن الزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر ما سماها خالة المؤمنين، ولنفس الغرض هي عائشة بالذات زوجة النبي هذا رأيها عينا. دخلت عليها يوم من الأيام امرأة قالت السلام عليك يا أم، قالت لا تقولي ذلك، أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم، يعني حرمة الزواج علي من الرجال بس، وإلا ما أسمى أم إليك حتى بكرة واحد من المسلمين نعم أو أخوي يعتبر خال إليك. إذن لا يصح أن يسمى اللي إلها أخو من أزواج النبي، ما يصح لذاك الأخو أن يسمي نفسه خال المؤمنين، نبالي شوي زين، لا يصح، لأنه بس النسبة من ناحية حرمة التزويج. هسه قد واحد يقول لي تشيخنا المسلمين يسمون معاوية خال المؤمنين، يسمون فلان مثلا خال المؤمنين، ما لي أنا ما عندي شغل بهالحكي هذا، لأن هذا حكي بلا ضوابط يعني بلا مقاييس، حكي قوترة ماكو، فالحكي القوترة ما تقدر تعتبره علم، ما إلى مستند. بعدين أكو سؤال، إذا كان كل أخ لزوجة من زوجات النبي يسمى خال المؤمنين، مر عليك بالتاريخ يوم من الأيام أن محمد ابن أبي بكر سمى واحد من المؤرخين خال المؤمنين؟ مع أن هذا ابن الخليفة الأول، أبو الخليفة الأول، زين؟ في نفس الوقت أخو عائشة زوجة النبي اللي يعتبرها المسلمين أحب أزواج النبي، زين؟ فليش ما يسموه محمد ابن أبي بكر خال المؤمنين؟ مو بس ما يسموه خال المؤمنين، أصلا ولا يستنكرون قتله. وشلون انقتل قتله؟ قتل بأمر معاوية، قتل القائد معاوية بن خديج لما دخل إلى مصر، قتل من بعد ما فشلت جماعته، ما كسبوا الحرب، لحقوه إلى خريبة، هو مختبئ عن الحرب، أخذه الحرب وأخذ نسف الدم يجي يستريح، أمسكوه حطوه قتلوه وضعوه في جيفة حمار وأحرقوه. زين؟ أبدا لما يمرون عليه المؤرخين ما يستنكرون هذا أبدا بالمرة. ليش ما يستنكرون؟ لأن هذا ربيب علي بن أبي طالب بصراحة أقول لك، ها؟ لهذا السبب، ليس إلا لأن تربى ونشأ في حجره، وإلا هو ابن الخليفة الأول وفي نفس الوقت أخو زوجة النبي. فإذا كان يصح أن يسمى واحد خال المؤمنين، فلماذا لا يسمى هذا خال المؤمنين؟ على أي حال أعود للآية، وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي الواقع أمهات للمسلمين من هالناس، يعني من ناحية الحرمة، حرمة التزوج بهن، وإلا مو من ناحية الآثار الأخرى. الآثار الأخرى ما ملحوظة أبدا، يعني عندما يقول القرآن الكريم وأزواجه أمهاتهم ما يقصد جواز التوارث، ولا يقصد جواز الدخول على نساء النبي من قبل المسلمين. ولذلك أكو واحد هذا كان يحتاجوه يخدم يدخل ببيت النبي، يقول القرطبي أمرت السيدة عائشة أختها أسماء فأرضعته حتى يعتبر ابن أختها ويجوز أن يدخل إلى بيت النبي. فإذا ما يشوغ لأحد أن يعاملهن معاملة الأمهات. طيب، وأزواجه أمهاته. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هاي شنو معناها؟ هاي بيها رأيين، التفت للرأيين. الرأي الأول أن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، كأنه أو عندما إجى الإسلام مبدئيا أطى الحق بالإرث إلمن للمسلم المهاجر، كأن المسلمين لما هاجروا من مكة للمدينة بعض أقاربهم ظلوا بمكة، فالمسلم اللي يموت بالمدينة وعند قريب مسلم بمكة ما هاجر، زين ما إلى حق ياخذ ميراثه. يعني افرض الابو هاجر والولد ظل بمكة، او بالعكس الولد هاجر والابو ظل بمكة وهذا اللي بالمدينة مات المهاجر، اكو حق لهذا الوارث الموجود بمكة ان يأخذ ميراثه؟ لا. ليش؟ لان الآية قالت والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والميراث قسم من اقسام الولاية، فالولاية مقطوعة. المهاجر اذا مات لا يرثه الاعرابي، هذا اكو تعبير الاعرابي يعني غير المهاجر عند الفقهاء، هذا التعبير. زين، هاي الآية اجت يقولون نسخت هالحكم، قالت وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض، لان هذا كان اذا اقاربه اللي ما هاجروا وما يورثوه، ياهو اللي يورثه يورثوه اما يعود ميراثا للنبي او يعود ميراثا للمسلمين بطرق الوراثة اللي راح تجينا سأذكرها اليك. اجت الآية نسخت الحكم، قالت لا الاقربون اولى، واحد كل واحد اقاربه، اللي الوارث ماله الطبيعي هو اللي ياخذ ميراثه. فقالوا ان هذه الآية جاءت لنسخ هذا الحكم. زين، هذا رأي. الرأي الثاني، لا شنو الرأي الثاني؟ رأي ثاني ان المسلمين كانت اكو عندهم طرق للتوارث، من جملة الطرق اللي يتوارثون بها الاخاء، كان المسلم اخي المسلم. لما اجوا المهاجرين من مكة دخلوا للمدينة، قام المهاجر يصيح الى الانصاري يقول له انت اخي، يتآخى وياه، أرثك وترثني، زين، وأدي عنك وتدي عني، أبطي عنك دية تبطي عني دية، يعني يرتب لها آثار الأخوة كلها. شنو الآثار الاجتماعية والآثار المادية للأخوة؟ يرتبها المهاجر الذي آخى مع الأنصاري، هذا قسم من أقسام الميراث. القسم الثاني مو إخاء، لا، ما الحلف، يقعدون يتحالفون، يقول له أنت حليفي وأنا حليفك، أدفع عنك وتدفع عني، وأرثك وترثني. زين، فكان أكو عندهم نوع من الميراث بالحلف، لما يتحالفون إذا مات واحد منهم الثاني يأخذ أمواله، وقسم من الميراث يأخذ بالمؤاخاة إذا آخى. فإجت هاي الآية الكريمة نسخت هذا، قالت هذا أجنبي، افرض عند حلف، هذا أجنبي لا أخو ولا ابن أمه ولا ابن أبي، ما إلى قرابة بي، في نفس الوقت هذا الذي آخى أجنبي، بينما أخوه اللي إلى جانبه، أخوه اللي إلى جانبه ما يرثه، يجي لأبعد يرثه؟ لا، إجت الآية نسخت هذا. فبناء على هذا الرأي الثاني أن التوارث بالهجرة ما نسخ بعد موجود، يعني المعنى الأول اللي ذكرته لك أن إذا واحد مسلم يموت بالمدينة وابنه بعد بمكة مو مهاجر ما يرثه، هذا المعنى ظل يعني محكم غير منسوخ. والدليل على أن محكم أن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في محاورته مع هارون الرشيد ثبت هالمعنى. شلون؟ اذكر لك المحاورة. هارون الرشيد ارسل خلف الامام، جاب الى بغداد، خلاه شهر كامل كلما يجي يودون وراء يقولوا له الخليفة يريدك، يجيبوا الى باب البيت يظل واقف الى ان ينتهي الدوام، يقولوا له انتهى الدوام الخليفة انشغل عنك، ويرجعوه نفس الاساليب الخسيسة، نعم، اللي تستعمل دائما مع اهل البيت وائمتهم، شهر كامل يجيبوه الى باب البيت ويرجع، من بعد الشهر ادخل عليه، لما ادخل عليه رفع رأسه اليه قال يا موسى خليفتان في الارض يجبى اليهم الخراج ويطيعهما الناس. شايف شون عبارة متشنجة، يعني يقول له انت خليفة وانا خليفة، يجيبوا لك اموال ويطيعوك الناس مثل ما يجيبوا لي ويطيعوني. قال الإمام إني أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. ما زلنا أهل هذا البيت مكذوب علينا من الصدر الأول، أي الأنباء اللي يجيبوا لك إياهم ملفقة. قال الشيء اللي تقوله ما عندي، أنا ما دعوت الناس. على طول الله وكيلك الشعوب هذه ما تخلو من قطر من وسخ بالله. غريب يعني في كل الأبعاد في كل تاريخ الدنيا أكون نماذج اسمه إنسان وهو جيفة. هذول ما عندهم مانع إلا يوم يرى في تقارير يجبى إليه الخراج يطيعه الناس. قال الإمام إني أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا شيء اللي تقوله ما موجود. قال زين أنا لي إليك سؤال، عندي أسئلة أريد أسئلك بها، مستعد تجاوبني؟ قال الإمام بلى إن أمنتني. أنت عندك مخالب من سلاح، عندك جلاوزة، تملك بيدك السلطة والقوة، وأنا إنسان أعجل. إذا تسألني وتريدني أجيبك بالواقع فليكن الإجابة في جو من الحرية، يعني عندما أجاوبك كن واحد يجاوب الآخر يعني محاورة طبيعية موضوعية. أما إذا تستعمل وياي أسلحتك لا ما أقدر أجاوبك. إذا استعمل القوة قال لا أنت على أمام أنا أؤمنك. طيب سأل ما تريد اسأل. قال لي لماذا ادعيتم أنكم أبناء رسول أقرب إلى رسول الله منا؟ ليش تقولون أنتم إحنا أقرب إلى رسول الله والحال إحنا وأنتم صلتنا بالنبي من طرف متماثل؟ إحنا أولاد عم العباس وأنتم أولاد عم أبو طالب، زين شنو الفرق بيننا وبينكم؟ إحنا أبناء عم وأنتم ابناء عم، تقولون إحنا أقرب إيش معنى؟ قال له أنا أسألك. قال له بلى. قال العباس أبوكم أم منين؟ أم نعم أم والد النبي، يعني العباس أبوك شقيق والد النبي، شقيق لأم ولأب من طرف واحد. قال لا من طرف واحد بس، أخوه من أبوه. قال بينما إحنا أبو طالب وعبد الله مثنين هم من أم وأبو أشقاء. قال بلى. قال هاي قرابة، إحنا أقرب زين من الأبوين، زين فنحن أقرب تمام، احنا اولاد عم، لكن عم من الابوين او عم من طرف قطعا احنا اقرب. قال لزين. وما حب الامام هم الجرحة، لان ام العباس اما مملوكة جارية المن الام عبد الله الام ابي طالب، واباحتها الى عبد المطلب، تزوجها بالاباحة بملك، تزوجها بملك. فقال اذا يعني ما حد يقول له انكم انتوا ابناء اما والاما ملكية تعود الى مالكها. قال لي من هالناحية احنا اقرب لان احنا اشقاء من ام واب، بينما انتم لاب. قال له طيب هاي عرفتها. لما ادعيتم انكم ابناء رسول الله؟ ليش تدعون انكم انتم اولاد رسول الله والحال انتم اولاد عمه احنا اولاد عمه؟ قال له زين انا اسألك. قال بلى. قال له الان لو بعث رسول الله حي، لو النبي الان عدل ويخطب منك ابنتك أتزوجه؟ تنطي بنتك إذا النبي خطبها منك؟ قال نعم أنطيه إياه وأتشرط بهذا. قال لزين أنا لو خطب مني ابنتي هل يسعني أن أزوجه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه من ناحية ابنته فاطمة. قال لزين إذا تعرف ليش أني إذن أنا ابن عيمن، ولذلك ما يقدر النبي يزوج من عندي، لكن منك يقدر يزوج، انت مو ابن انا ابنه، لذلك قلنا نحن ابناء رسول الله. قال لزين سؤال ثالث. قال بلى. هذا موضوع الشاهد. قال لما ادعيتم انكم ورثتم رسول الله دوننا والحال العم يحجب ابن العم؟ انتم تقولون احنا ورثنا النبي، شلون ورثتوه؟ النبي لما مات ابوكم ابو طالب ميت، ابونا العباس عدل، العباس هو اللي ياخذ الميراث، لان ابن الاخو ما يلوي الاخو ميراث، اذا واحد يموت وعنده اخو عنده ابن اخو الميراث يروح للاخ، ابن الاخ يجي من طبقه اخرى، طبقه من بعد الاخ، فاحنا اللي نورث، ايش معنى انتم ترثوه؟ قال له انت بتحكي على نظريه العصبه احنا ما نقول بها. انا اسالك سؤال. قال له بلى. قال له الآن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله علي أقضاكم بعدي. هذا شو تقول به الحديث، صحيح أو مو صحيح؟ أتخطر هذا الحديث شيء بشيء يذكر، صارت به مناقشة للإمام الصادق سلام الله عليه مع القاضي ابن أبي ليلى. الإمام طبع لي القاضي ابن أبي ليلى، قال له استريح قاعد. قال له أنت بما تقضي إذا أجوك اثنين متخاصمين عندهم قضية، ليش تحكم ما بيناتكم؟ قال بالقرآن. قال له إن لم يوجد نص بالقرآن وين تروح؟ قال له أرجع للسنة لأقوال النبي صلى الله عليه وآله، إذا لقيت من أقوال النبي حديث أيضا أعمل به. قال له إذا لم تجد، إذا شيء لا موجود بالقرآن ولا بقول النبي، قال له أرجع لآراء الصحابة. قال له جد ترجع لآراء الصحابة اللي تأخذ بآرائهم إذا اختلفوا بالرأي، برأي من تأخذ؟ قال أخذ بالرأي الذي أختاره، الرأي اللي أختاره. قال له جن ماذا تقول غدا لرسول الله لو قال لك أنك لم تحكم بحكم الله لأني أمرتك فرددت علي؟ قال له معاذ الله، شلون يعني أمرني فرددت عليه؟ قال له شو تقول بالحديث الوارد عن النبي علي أقضاكم بعدي؟ قال له حديث صحيح. قال له زين إذا كان علي أقضاكم بعدي شنو معنى أقضاكم؟ يعني أعرفكم بالحلال والحرام. قال بلى. قال له إذا ايش معنى تترك رأيه وتأخذ رأي غيره؟ سكت ابن أبي ليلى. وهي المصيبة هالشكل أخو جماعة، الواقع معظمهم هكذا، شايفين خلاص اسكت بعد، يو جابك بحكاية خشنة يو شيء لما تلزمه الحجة. فمن هالنوع قال له أخي سألت لما جيت فكر تقول لي أنا بالذي أختاره، شو أنت اختاره؟ هو بوتره، هو حكم السماء لو لعب. وهي الأدلة بين يديك تأخذ بعنقك إلى قول هذا الرجل. فالإمام يقول للرشيد، يقول له شنو رأيك بالحديث علي أقضاكم بعدي؟ قال له حديث صحيح هذا. قال له طيب شنو معنى أقضاكم بعدي؟ قال له يعني أعلمكم بالحلال والحرام. قال له زين هذا رأي علي بن أبي طالب أن واحد إذا مات وعنده ذرية بنت أو ولد ماكو أحد إلى حق بالميراث إلا للأبوين، هاي الطبقة الأولى الأولاد والآباء. يعني لو واحد يموت وعنده بنت وعنده أبوين، الأبوان كل واحد يأخذ السدس والبنت تأخذ الباقي من الميراث. قال له إحنا نقول ورثنا رسول الله لأن النبي مات وابنته فاطمة موجودة، زين عمه أو غير عمه ما يلحق بالميراث حتى تيجي تقول لماذا ورثتم رسول الله دوننا؟ هاي وحدة. قال له ثانيا لنفرض على نظريتك بالعصبة، لنفرض أنه نأخذ بنظرية العصبات، حتى بنظرية العصبات عمي العباس لا يرث شيء. قال له لماذا؟ قال له القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وعمي العباس آمن ولم يهاجر، ظل بمكة وفعلا التحق بالمسلمين من بعد واقعة الفتح. إلى هنا يقول المؤرخون احولت عين الرشيد، أدار وجهه، قال هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذا؟ هاي النظرية طرحتها الواحد من أعدائنا؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. فموضع الشاهد أن الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يعني شو يصير تقدير الآية؟ يصير تقدير الآية وأولو الأرحام من المهاجرين، من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، شايف؟ فتصير صفة لأولي الأرحام، يعني الجملة تعتبر صفة لأولي الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تصنعوا إلى أوليائكم معروفا. أي شنو؟ هاي كأنه الآية لما نزلت وقالت ما يمكن واحد يرث واحد وهو مو مهاجر، ولا واحد يرث واحد بالولاء أو بالعتق، كل واحد أهله يرثه، يعني الميراث يكون لأهله، زين؟ أكو أقارب كفرة، هذول شنو حكمهم؟ طبعا احنا عندنا من جملة موانع الإرث الاختلاف بالدين عند المسلمين بصورة عامة، يعني الكافر ما يرث من المسلم شيء، إذا واحد كافر يصير وارث لمسلم ما إلا حق يأخذ من ميراثه، لا يرث منه شيء. في هالحالة ايش راح يصير؟ يعني واحد عنده ولد كافر شو له؟ كافر ملحد، بس هذا يضيع اذا ظل يضيع، او عنده قرابة كافر. فرق المسلمين يقولون اذا عنده واحد من اقاربه كافر يقدر يوصيله وصية، يوصيله بحياته بس من الثلث، من ثلث امواله مو من خارج الثلث، الى حق يعطي للقريب الكافر اذا هو مسلم وعنده قريب كافر والمسلم احتضر ساعة الموت، الى حق يوصي الى اقاربه الكفرة. زين، عند الإمامية ما يجوز لكل الأقارب، عند الإمامية بس للأبوين وللولد. واحد مثلا أمه وأبوه أحياء وكفر، أو عند ولد كافر وأراد أن يوصي إلى، طبعا الوصية لازم تكون ضمن الثلث، إلى حق يعطيه من الثلث وبصورة خاصة الولد والأبوين، أما الأبعد لا ما يعطى شيء من هذا. طيب هاي شنو الهدف منها؟ يهمني هنا أن ألفت نظرك إلى نقطة، أن المشرع الإسلامي ترى إذا تشوفه مثلا يشدد أحيانا على الكافر، مو لأن كافر أو أن الكافر راح يغير من الواقع شيء، لا، لأن أنا أكدك الكافر تافه، لأن لو لم يكن تافه لكان درس هاي نظام السماوات ونظام الأرض ونظام النبات ونظام الأحياء ونظام الكون، كان يعرف ان هذا الكون ما يمكن يصير وحده، لازم الى مكون، اللي عنده ابسط، اللي عنده مرحلة بسيطة من العلم، العلم يجرد الايمان بلاك، لكن هذا الفارغ التافه هو اللي يكون كافر. في واقع الامر ما يمكن تلقى عبقري عنده ذهنية يمكن ان يدرس جانب من جوانب الانسان الا ويهتدي الى وجود الله عز وجل. فاذا لما يقف الإسلام من الكافر موقف شديد، مو لأن كافر، مو لأن الكافر راح يغير يقلل أو يكثر في عبش الله أو يزيد عظمة الله أو ينقص عظمة الله، بل لأن الكافر لا يتقيد بالقيم، وإذا ما تقيد بالقيم أصبح خطر على المجتمع، لأن المجتمع ما طول اكو بقيم هو بخير، اما اذا جردت المجتمع عن القيم تحول الى مجتمع حيوانات، الى مجتمع بهائم. ارجوك المجتمع اذا ما بي اخلاق، اذا ما بي قيم، اكو عندنا الان قيم نعيش بها احنا، مثلا انا ادخل الى مخزن واحد مسلم لعلمي ان مسلم، انا اعيش ضمن تفكير ضمن قيم ان هذا مسلم ما راح يغشني، لان المسلم اذا غش ليس من المسلمين، فانا اطب وانا مطمئن ان هذا عنده اسلام، واسلامه لازم يمنع من الغش، اسلامه لازم يمنع مثلا من ان ياخذ علي ربح فاحش، كون يمشي ضمن القيم، اذا مشى ضمن القيم فهو مسلم. بس قد تقول لي واحد يقول لي شان اسال المسلمين هكذا هم، انا ما ادري هكذا الواقع العملي ما له علاقه بي، بدي احكيك نظريا، نظريا ان الكافر ما يلتزم بقيم والمسلم المفروض يلتزم بقيم، اذا ما التزم بقيم جزاؤه عند ربه. فاذا المسلم اذا احتضر بوسع ان يبر ابويه، عند ابوين حتى ولو كانوا كفار يعطيهم من الذل. ومن هنا دخلت أسماء بنت عميس على النبي صلى الله عليه وآله، قالت لي يا رسول الله أنا عندي أبوين كافرين، زين هذول شنو حكمي وياهم؟ أبرهم يو لا؟ أقاطعهم؟ قال لا، أنت ما عليك، بر الأبوين، بر الوالدين حتى ولو كانا كافرين، لأن الحكم إلى علاقة بالأبوة ما له علاقة بالإسلام، أبوة وبنوة، هذه أمك يترتب عليك أن تبريها، هذا أبوك يترتب عليك أن تبريه، الموضوع ما للحكم هو الأبوة والبنوة، ما له علاقة مسلم أو غير مسلم، زين؟ فبريهم. قالت له زين، لمن أبر أكثر؟ أبر أبي أكثر أم أبر أمي أكثر؟ قال عليك ببر أمك، لأن للأم ثلاثة أرباع الحق في الولد. بر الأم أهم وطبيعي، هذا واضح. القاعدة تقول الغنم بالغرم. شنو معنى الغنم بالغرم؟ يعني شكثر يتعب الإنسان يأخذ مقابل تعبه. تعب الأب بالنسبة إلى الولد محدود، بينما تعب الأم لا حدود له. الأم يبقى الولد ها دائما مشدود إلى أمه، يبقى الولد ها دائما يتذكر الأوليات التي عاشها في حجر أمه. ها الواقع لعله الأوليات اللي أشير لك إلها، اللحظات اللي يقضيها الطفل في حجر أمه، خصوص اللحظات اللي يمتص بها من ثدي أمه، ما يمكن تنسى هذه، وما يمكن يذهب أثرها من نفس الولد بالنسبة إلى أمه. أمي لصدرك عندي ألف مكرمة، هيهات يذهب معناها ويندثر. أمي إذا كانت الجنات مصدرها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر، فما بصدرك من خير ومن كرم يظل أكبر مما تحدث الفكر. الواقع هاللحظات اللي يعيش بها تحت جانح الأم في دفء الأم وعواطفها، هاللون من التبادل اللي تشوفه بين الطفل وأمه، شكد يأنس بمحالي بأمه. لذلك كان حق الأم أيام الحمل، أيام الولادة، أيام الرضاعة، فلذلك يكون حق الأم أهم. بس هذا لا، ولوعة الأم أهم، لأنه لا سمح الله إذا الأبوين أصيبا بفقد ولد لا شك أن لوعة الأم أعظم من لوعة الأب. لوعة الأم لا يحد مداها أحد بالنسبة إلى من تفتقده من الأعزاء. ومن هنا يقول المؤرخون لما نزل علي الأكبر يوم العاشر من المحرم إلى المعركة، وقف الحسين بباب الخيمة، نظر إليه نظر آيش منه وأرخى عينيه بالدموع، ثم رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه، اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، إلى آخر، يعني كانت أكو لوعة في نفس الحسين. ونزل علي الأكبر، يقولون كانت أمه تلاحق وجه الحسين، يعني الشيء اللي يعكس لها وضعية ابنها وجه الحسين، تشوف وجه الحسين ما طول مشرق معناه ولدها بخير، بغت وإذا بها ترى وجه الحسين تغير. ما كاد يتغير وجه الحسين حتى تغير وضعها، هرولت إليه قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برج إليه من يخاف منه عليه، ادعي لي ولدك. رجعت إلى المخيم، نشرت شعرها، جردت خمارها، رفعت ثدييها بيديها إلى السماء، قالت إلهي بصبر أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، يا رادي وشف على يعقوب وردد علي ولدي. رجع علي، ما كاد بصر أبيه يقع عليه حتى سمعه يقول لا بال عطش قتلني، هل إلى شربة ماء من سبيل؟ قال بني بادر إلى أمك، دع عنك شكوى العطش، لحق على هذه المرأة قبل أن تموت. أقبل إليها، أخذ رأسها، تركه في حجره، جاء
جعل ينضحها بدموع عيناه فدمت عينيها قالت ولدي علي قال بلى قامت إليه واعتنقت
الحسين فيها اللحظات يرقب الوضع عن كثب ما بدا منا شيء نعم ظل الى ان وقع علي الاكبر على الارض عندما وقع نزل عاد الحسين الى المعركة وهنا يلفت النظر الواقع الحسين على جلده ينزل من على ظهر جواده ويتمدد يا بالساحة بالمعركة
يقول بني علي على الدنيا بعدك العطاء وما حل ردا يا قاتل الله الردا منه هلال دجا وغلة فرقدي فلتذهب الدنيا عليه ما بعد يومك من زمان نار غدي قعد عن ذا وشاب مغمض الغين بدم مشاد حمترب الخدين متواصل طبر اول راس نصين احنا ضرب الاولاد وتحشر يا كوكبا.
ايها الاكارم، كنتم مع المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لطيب تواصلكم ونسألكم الدعاء.
لضياء نورك مذرنا
مولاي ناجاك الذي في ذنبه جنى ما جنى ناجاك باسمك مقبلا لضياء نورك مذرنا سيدي إني لصفحك أهتدي يا عدتي يا منجدي فيك المسرة والمسرة
الهنا يا كاشفا بل والكرة أزيد